بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحالة الثالثة من حالات الغسالة، وهي الغسالة غير المزيلة التي لا يتعقبها طهارة المحل. وتصورنا في الدرس السابق عند التطهير من البول وأمثال مما يشترط فيه التعدد، لو فرضنا أن عين النجاسة أزيلت بغير الغسل بالماء، أرض وقع عليها بول مسحت بخرقة، زالت العين، نصب الماء عليها حتى نطهرها، هذه الغسلة الأولى، غسلة غير مزيلة لأن العين أزيلت بالخرقة وانتهت، ولا يتعقبها طهارة المحل، لأن المفروض أن التطهير من البول يحتاج إلى غسلتين، فما يتم عملية التطهير إلا بالغسلة الثانية. فالغسلة الأولى إذن هنا غسلة غير مزيلة لا تزال بها العين، لأن العين أزيلت، ولا يتعقبها طهارة المحل. وهذا إذن تصور موضوع المسألة. ثم قلنا بأن الحكم بطهارة هذه الحالة هو مقتضى ما أسسناه. نحن في المطلب التمهيدي الثاني أسسنا إلى أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجس مطلقا، حتى المتنجس الأول مثل هذه الأرض متنجس أول، وقع عليها بول أزلنا العين فهي متنجسة، متنجس أول لأنه تنجس بالعين مباشرة بلا واسطة. فقلنا هناك في المطلب التمهيد الثاني على أن الماء القليل لا ينفع، لا يتنجس بملاقاة المتنجس، وهنا الفرض أنها غسالة تصيب متنجسا لأنها غير مزيلة، يعني بعد إزالة العين. فإذا مقتضى القواعد التي أسسناها وقلنا بها هو الحكم بالطهارة. نضيف أن العرف يساعد، فهم العرف يساعد أيضا على هذا التفصيل، أي على أن الغسلة غير المزيلة تكون طاهرة، والغسلة المزيلة انتهت في الحالتين الأولى والثانية تكون نجسة، لأن العرف يرى على أن الماء المزيل الأول لما انفصل بعين النجاسة هو نجس، تنجس وانفصل بعين النجاسة وترك المحل حينئذ نظيفا، فالماء الذي يلاقيه لا ينفعل به. قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، قال: والذي يقوى في النفس أن القول بنجاسة الأولى، أعني الغسلة المزيلة، واحدة كانت أو اثنتين كلها تندرج تحت عنوان إلى أن تتحقق الإزالة، قال هذا الذي يقوى في النفس نجاسة الغسلة المزيلة، لأن ماء قليل لا قاع النجاسة، قال وطهارة ما عداها وهو غير المزيلة، قال هذا هو الذي يقوى في النفس. ثم قال ويكون جامعا سالما من المحاذير منطبقا على الأدلة. لماذا قال هذه الكلمة؟ لأنه كما ترى كلها النزاع في الغسالة طاهرة نجسة، ليقول طاهرة، هناك قواعد متعارضة، اللي يقول بطهارة الغسالة يصطدم بعموم الماء القليل إذا لاقى عين نجاسة فعل بها، فكيف تقول بطهارة الغسالة؟ والذي يقول بنجاسة الغسالة التزاما بهذا العموم سيقع بمشكلة أخرى، وهو أن هذا الماء بعد أن تنجس كيف طهر المحل؟ كيف يمكن تطهير المحل بماء النجس؟ المتنجس هو لا يطهر، فهذا الماء القليل لما انفعل بملاقاة النجاسة كيف سبب طهارة المحل؟ قاعدة ثانية إذن تتعارض مع تلك الأولى. والثالثة أن المتنجس ينجس، فإذن هذا الماء لما انفعل بملاقاة النجاسة لماذا لم ينجس المحل؟ كيف أصبح المحل طاهرا؟ هذا التعارض بين القواعد التي أسسوها وسلموا بها هو الذي جعل هذا النزاع عندهم في الغسالة. فالشيخ كشف الغطاء يشير إلى هذا، يقول أنه إذا بنينا على هذا التفصيل أن المزيلة نجسة وغير المزيلة طاهرة، يقول هذا سيحل لنا المشكلة مع جميع هذه القواعد. ومعلوم أن الماء يحمل الوسخ وبعد انفصاله يعود المحل نظيفا والماء وسقا. قال هذا هو الحال التي تحصل، وهذه كلمته التي قلناها بالأمس. يقول فكأن الماء يفادي المحل، الوسخ بنفسه يفديه بنفسه، فيعطي نظافته للمحل هذا الماء ويأخذ وسخه. ثم أشرنا إلى أن يمكن أن يكون كلام صاحب الجواهر هو تبني هذا القول بالتفصيل بالغسالة، الغسالة المزيلة سمعنا من كلماته في الدروس السابقة، يقول هاي بلا نزاع نجس، الخلاف مو بها، الخلاف بعدها، الغسالة الملاقية لعين النجاسة لا نقول بطهارتها، لكن ما بعدها طاهر. فإذا كأنه يقول بهذا التفصيل بأن الغسالة المزيلة نجس، لأن ماء قليل لا قاعين نجاسة انتهى، وغير المزيلة تكون طاهرة، لأن عبر قال بلا فرق سواء كانت الغسلة الأولى أو الثانية، لكن يقول بعد زوال النجاسة أولى وثانية، خو الأولى ما يتعقبها طهارة المحل، وهو يقول بالطهارة مطلقة سواء كانت أولى أو ثانية بعد زوال العين. فإذا سواء هذه الغسلة غير المزيلة تعقبها طهارة المحل أو ما تعقبها، تكون الغسالة طاهرة بعد زوال العين. هذا إذن الذي فهمناه من إطلاقه، قال سواء الغسلة الأولى أو الثانية، الغسلة الأولى أو الثانية، لكن اشترط قلنا بعد زوال العين. زين بعد زوال العين الغسلة الأولى لا يتعقبها طهارة المحل فيما يشترط فيه التعدد، الثانية يتعقبها طهارة المحل. فكأنه يقول بطهارة غير المزيلة مطلقة سواء تعقبها طهارة المحل أو لا يتعقبها، هذا الذي استظهرناه من كلماته السابقة. لكن لما عدنا إلى أدلته على هذا التفصيل، احنا متبنينا هذا التفصيل على ما أسسنا من القواعد، لأن عندنا المتنجس لا ينجس، أما عنده صاحب الجواهر هو عند المتنجس ينجس. فإذا هذه الغسلة غير المزيلة التي لم يتعقبها طهارة المحل بأي نحو أصبحت طاهرة، والمفروض أنها صح ما لاقت عين نجاسة لأن غير مزيلة، بس لاقت متنجس، والملاقي للمتنجس أيضا يتنجس. ما هي أدلته؟ رجعنا إلى أدلته، وجدناه يستدل بما انتهينا منه من الأدلة على الطهارة، الروايات وغيرها وكذا، وهي كلها المفروض احنا انتهينا منها لأن كلامنا في القواعد. فلما رأينا مؤيدات وسمها عدة مؤيدات تؤيد هذا القول، كأنه من بعض مؤيداته نفهم أنه يميل إلى طهارة الغسالة غير المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل خاصة، وليس مطلقا سواء تعقبها أو لم يتعقبها. فإذا هو بحسب هذا الاستظهار السالآن الثاني موافق للسيد بحر العلوم وليس مخالفا له، لأن سيد بحر العلوم هو قال هذا التفصيل. لاحظ من ما قال مما استدل به على قوله بالطهارة ماذا قال، اللي هو الوجه ألف بالدرس السابق، قال إنه من المستبعد جدا أنه ماء واحد المنفصل منه نجس والثاني طاهر من غير دليل يقتضيه، بل قيل أنه غير معقول. لاحظ هذا فرع ألف، الدليل الأول الوجه أول بالدرس السابق على طهارة القسم الثاني، الحالة الثانية، يقول هذا الماء المنفصل إذا قلنا بنجاسته أنتم المتخلف ما تكونون طاهر، وهذا نجيس، زين هما كلاهما ماء واحد، كان ماء واحدا لما لاقى عين النجاسة، فلو اثنينهم طاهرين لو اثنينهم نجسين، هذا كلام غير معقول. الغسالة المنفصلة نجسة والمتخلف في الثوب أو البدن أو أي شيء مقصود يكون طاهر، هذا كلام غير معقول ومستبعد جدا. زين هو متى يتحقق هذا الكلام صاحب الجواهر؟ لما يكون المقصود طاهرا حتى المتخلف فيه يكون طاهرا، فإذا كلامه وين للغسالة التي يتعقبها طهارة المحل؟ لأن هذا الباء المتخلف متى نحكم بطهارته؟ تبعا لطهارة المغسول. فإذا هو كلامه مع ما يتعقبه طهارة المحل. فإذا بعض مؤيداته يفهم منها على أنه يقول بهذا التفصيل. لذلك قلنا بعد أن انتهينا ما استظهرناه أمس من كلماتي، قلنا بالأمس وظاهر كلمات صاحب الجور المتقدم القول بطهارتها، أيضا لإطلاقه القول بالطهارة سواء كانت الغسلة الأولى أو الثانية بعد زوال العين، والغسلة الأولى لا يتعقبها طهارة المحل لاشتراط الطهارة بإتمام العدد، صح؟ فإذا من يقول سواء غسلة أولى أو ثانية، قول أولى لا يتعقبها طهارة المحل. فإذا ظاهر هذا الإطلاق الذي قاله أنه يقول بطهارة غير المزيلة مطلقا سواء تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها. لكن قلنا لكن كلماته الأخرى لا تأبى الحمل على تفصيل السيد بحر العلوم قدس سره، بل إن مقتضى بعض ما ساقه من مؤيدات أنه موافق لتفصيل السيد قدس سره، كقوله هذا الذي ذكرنا أنه من المستبعد جدا أنه ماء واحد، لما غسل بهذا الماء القليل كان ماء واحد، وماء واحد لا قاع للنجاسة، شلون هاي الغسالة اللي انفصلت صارت نجسة والبقى متخلف بالمغسول صار طاهر؟ قال من المستبعد جدا أنه ماء واحد المنفصل منه نجس والثاني طاهر من غير دليل يقتضي لا رواية ولا أيش، بل قيل أنه غير معقول. فلذلك قلنا أقول هذا إنما يتم في الغسلة المتعقبة بالطهارة، لأن شو نفترض الماء المتخلف طاهر لأن المغسول طاهر، فالماء المتخلف فيه طاهر. هذا ساقه ضمن مؤيداته، وهو كما ترى هذا المؤيد إنما يجري وإنما يتم لو كانت الغسالة متعقبة بطهارة المحل. فإذا يظهر من بعض كلماتي هذا لا أكثر من ذلك، تقدم بعد خطوة في تأييد هذا الفهم لصاحب الجواهر، وعبر عن هذا المعنى في موضع آخر، لا أشبه بصريح، في موضع آخر يقول بأنه الغسالة الطاهرة إذا تعقبها طهارة المحل. قال فيه إن قضية ما ذكرنا من القاعدة تخصيص الطهارة بالغسلة التي يحصل الطهارة للمحل بها، يصرح بأنه هذا الذي قلنا من طهارة الغسالة هذا خاص بما يتعقبه طهارة المحل، لأنها هي المورثة للمحل طهارة فلا تكون نجسة. وأما ما تقدمها اللي ما أنتجت طهارة المحل حيث تكون لا تفيد المحل طهارة، شو محور كلامه؟ تفيد المحل طهارة لو ما تفيد المحل طهارة. قال وأما ما تقدمها حيث تكون لا تفيد المحل طهارة فلا تجري فيها القاعدة التي قالها، فيكون من قال بالطهارة مطلقة بل طهارة مطلق الوارد وإن كان في غير مقام التطهير لهذه القاعدة غير متجهين. هذا الذي يقول مطلق الماء الوارد حتى وإن لم يكن منتجا للتطهير يكون طاهرا، قال لا لعدم اقتضائها ذلك. هذا الكلام ذكره، لكنه من يتتبع كلامه وكلام مفصل صاحب الجواهر يعني لا يظهر منه أنه يتبناه، يعني لا نجزم، وإنما يحتمل أنه أورده إرادا، لأن اختيار للطهارة مطلقا جاء بعد ذكر هذا الكلام، لكن أيضا ظاهر كلامه أنه هو يتبنى. فإذا هذا على نحو الاحتمال إنما ذكرنا لإنصاف البحث وتعميقه إن شاء الله. إذن الآن صاحب الجواهر بحسب إطلاقه سواء كانت الغسلة الأولى أو الثانية يظهر أنه يقول بطهارة غير المزيلة مطلقا، لكن بحسب ظاهر بعض مؤيداته التي ذكرها وبعض كلماته التي أوردها ولا نستطيع الجزم هل هو يريدها إرادة يعني من باب النقل ليعتقد بصحتها. المهم الآن يبدو أن صاحب عروة السيد صاحب العروة فصل فتواه بلحاظ هذا التفصيل لا أقل على مستوى الموضوع وعلى مستوى الحكم لم يفرق في الحكم كثيرا، لكنه على مستوى الموضوع فصل هذا. وقد فصل السيد صاحب العروة قدس سره بلحاظ هذه الحالة فقال، أي حالة مزيلة وغير مزيلة: والأقوى أن ماء الغسالة المزيلة للعين نجس. حالة الأولى والثانية ما دام مزيلة، إذا ماء قليل لا قاع النجاسة نجس، انتهى نقطة السطر. قال: وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب، وهو كما ترى احتياط وجوبي. يعني بالنتيجة هو الحكم واحد، كلاهما اجتناب، كلاهما نجاسة، لكن الفرق أنه جزم بنجاسة المزيلة واحتاط وجوبا بنجاسة غير المزيلة. المهم أن هذا التفصيل بلحاظ، هذا محل الشاهد هنا، أن التفصيل بلحاظ مزيلة وغير مزيلة حاضر في ذهن صاحب الأرض، وليس التفصيل الآخر الذي يقول يتعقبها طهارة المحل ولا يتعقبها طهارة المحل. لذلك نعلق هنا أكثر من تعليق على هذه الكلمة لصاحب العروة، أقول يوجد هنا أكثر من تعليق. التعليق الأول على كلمته قدس سره، أنه لماذا انتقل من الجزم بالنجاسة في المزيلة إلى الاحتياط في غير المزيلة؟ والمفروض أن حكمهما واحد عندك، لأنك تصرح لاحقا بأن المتنجس كالنجس، ينجس ما يلاقيه، فأنت لا فرق عندك بين الملاقي لعين النجاسة والملاقي للمتنجس. هاي غير المزيلة لاقت متنجسا، وأنت لا فرق عندك بين ملاقي النجس والمتنجس، فلماذا هذا التنزل من وهذا التخفيف من اللهجة بعد أن كانت جزمية انتقلت الاحتياطية؟ والمفروض حكمهم واحد. ملاحظة الأولى إذن واحد. لماذا انتقل قدس سره إلى الاحتياط في الغسلة غير المزيلة التي تلاقي متنجسا، والمفروض أنه ألحق المتنجس بالنجس في انفعال ملاقيه في مسألة اللي أصل بحثنا، كلها مطالب تمهيدية لأجل أن نصل إلى كلمة صاحب العروة: المتنجس كالنجس ينجس ما يلاقيه. أريد نعرف هاي الكلمة مدى صحتها، وهل مطلق له في بعض الموارد إلى آخره. هذا هو معنى مسألتنا الرئيسية، هذه مطالب تمهيدية له. فإذا هو يقول هذا فالحكم فيهما واحد مفروض، لماذا تنزل إلى الاحتياط؟ ثانيا، الملاحظة الثانية أنه لما قال وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب، نعلم أن غسلة غير المزيلة فيها حالتان صورتان، يتعقبها طهارة المحل ولا يتعقبها طهارة المحل. لم تفصل يا سيدنا يا صاحب العروة بين هاتين، فهل إطلاقك هذا أنت ناظر إليه يعني تريد أن غير المزيلة الأحوط الاجتناب مطلقا، سواء تعقبها طهارة المحل أو لم يتعقبها؟ هكذا نفهم من إطلاقك، لأنك لم تفصل، تقول في الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب، وغير المزيلة فيها صورتان، الصورة الثالثة التي نحن فيها التي لا يتعقبها طهارة المحل، وصورة يتعقبها طهارة المحل. فنفهم من كلامك الإطلاق يعني أن الغسل غير المزيلة نجسة واحتياط باجتنابها وإن تعقبها طهارة المحل، هذا مقتضى إطلاق عبارتك. إذن هاي الملاحظة الثانية، أن الغسلة غير المزيلة فيها حالتان بلحاظ تعقبها بطهارة المحل وعدمه، ولم يفصل قدس سره بهذا اللحاظ، مع أنه مورد الخلاف كما علمنا. رأينا سيد بحر العلوم يقول لا، اللي تعقبها طهارة المحل طاهر، وما تعقبها نجس، ونحن اخترنا على ما أسسنا مطلقا غير المزيلة، سواء كانت تعقبها أو لم يتعقبها هي طاهرة. فمقتضى إطلاق كلامه أنها مطلقا نجس، يجب الاجتناب عنها. فهل أن وجوب الاجتناب شامل لهما كلتا الحالتين كما هو مقتضى إطلاق العبارة؟ هذا هو الظاهر، ويمكن أن ندعم هذا الظاهر، هذا الإطلاق الظاهر من عبارته بشيء، وهو أنه في باب المطهرات، مو هنا، في باب المطهرات لما عدد المطهرات قال كذا التاسع العاشر التبعية من المطهرات، ثم عد موارد للتبعية، منها قال الماء المتخلف في المغسول، هذا الماء المتخلف في المغسول هذا طاهر بالتبعية. فمن هاي كلمته نفهم على أنه فعلا يريد الإطلاق هنا، لأن لو كان يريد أنه الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل طاهرة، إذن الماء المتخلف طاهر لأنه جزء من ماء طاهر، ما يحتاج أن يعلل طهارته بالتبعية. فإذن لما علل طهارة الماء المتخلف في الثوب المغسول ومطلق المغسول، لما علل طهارته بالتبعية، لماذا علله بالتبعية؟ إذا يكون بطهارة، إذا يقول بطهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، فهذا المتخلف جزء من ماء طاهر فيكون طاهر، ما يحتاج إلى أن تعلله بالتبعية. فإذا بقرينة ما قاله في باب المطهرات من طهارة الماء المتخلف بالتبعية، معناه يقول وبنجاسة الغسالة حتى لو تعقبها طهارة المحل، لذلك احتاج أن يطهر أو أن يعلل طهارة الماء المتخلف بالتبعية. هاي قرينة إذن على ما فعلا يريد الإطلاق، أنه الماء الغسالة حتى غير المزيلة حتى ليتعقب طهارة المحل نجسة، فلذلك احتاج أن كأنه دفع دخل بأنه إذا كانت الغسالة حتى ليتعقبها طهارة المحل نجسة وهذا الماء المتخلف جزء منها، شلون صار طاهر هذا الباقي بالثوب بالبدن المغسول؟ فاحتاج إلى أن يعلله يقولها بالتبعية. هذا إذا نستكشف منه، لذلك قلنا ويمكن القول أنه يريد الإطلاق فعلا، فعلا يريد أن يقول أن غير المزيلة مطلق النجس حتى لو تعقبها طهارة المعنى، أي أنه يحتاط باجتناب غير المزيلة حتى المتعقب بطهارة المحل، وذلك لأنه ذهب في باب المطهرات إلى أن الماء المتخلف في المغسول يطهر بالتبعية له، إذ عد من موارد التطهير بالتبعية قال بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها. فلو كان تقريب هذه القرينة، فلو كان قدس سره يرى طهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل لما احتاج إلى تعليل طهارة الماء المتخلف بالتبعية لأنه جزء من ماء طاهر. هذا إذن قرينة على أنه فعلا سيد صاحب الأرض يريد أن غير المزيلة مطلقا نجسة، هو الاحتياط الوجوبي، لكن علقنا هنا وقد أجبناه في أكثر من موضع، وقلنا أن أساس المشكلة عندهم بناؤهم على أن الماء القليل ينفعل بملاقات متنجسة، ما علّا ما اخترناه من عدم الانفعال فلا مشكلة في البين، ويكون الحكم بطهارة الغسالة على القاعدة. هنا أيضا نشير إلى شيء حتى تتم إن شاء الله هذه الصورة، وهي أن سيد الشهيد الصدر قدس الله في شرحه للعروة الصدر الأول قدس الله نفسه، لما هو أيضا يبني على أن المتنجس لا ينجس الماء القليل، الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، وهكذا أيضا اختار، فذلك تراه استدل على طهارة الغسالة بهذا الوجه أيضا اللي احنا استدلنا يعني به، لكن فرق نريد نشير إلى أنه استدل بهذا الدليل على طهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، فنريد أن نعلق ونقول أن هذا دليلك ما يختص فقط بالتي يتعقبها طهارة المحل، ما دام دليلك أن الماء القليل لا ينفعل بملاقات النجاسة، فإذا سواء تعقبه طهارة المحل أو لم يتعقبه، ما دام هي غسالة غير مزيلة ما تلاقي عين نجاسة تلاقي متنجس، إذا مطلقا سواء تعقبها أو لم يتعقبها هي طاهر. هذا ما قاله قدس السر بالنظر، واستدل سيد الشهيد الصدر قدس سره بنفس هذا المعنى اللي نحن استدلين به، وهو أن المتنجس لا ينجس الماء القليل على طهارة هذه الحالة، وإن ساق الوجه هاي الملاحظة، وإن ساق الوجه دليلا على طهارة الغسالة المتعقبة بطهارة المحل، هكذا هو عنوانها، غير الملاقي لعين النجاسة. إلا أن من الواضح أن مضمون الدليل شامل للغسالة الملاقية للمتنجس وإن لم يتعقبها طهارة المحل، لأن لما جاء يستدل على طهارة الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل، ما هو دليله كما سنقرأ إن شاء الله عبارته؟ قال لأنه ماء قليل لاقى متنجس فلا ينفعل به. هو جيد، إذا هذا دليلك هذا ما يختص بالتي يتعقب، هذا يشمل كل غسالة تلاقي متنجس وليس عين النجاسة، فهي تنفع في الحالة التي نحن فيها. لأنه استند في حكمه بالطهارة قال إلى دعوى القصور الذاتي في إطلاقات أدلة انفعال الماء القليل. أدلة التنجس وانفعال الماء القليل قاصرة عن إفادة وشمول أنه حتى بملاقات المتنجس تتنجس. قال قرأنا أدلة انفعال الماء القليل وجدناها تتنجس فقط الماء القليل بملاقات عين النجاسة. إذن القصور الذاتي قاصرة في نفسها، مو يوجد مانع خارج منها في إطلاقات أدلة انفعال الماء القليل، إما عن الشمول لفرض الملاقات للمتنجس الخالي من عين النجس مطلقا، وهذا اللي احنا التزمنا به، قاصرة أدلة انفعال الماء القليل قاصرة في ذاتها، مو منع ما مو هي قابلة وفيها اقتضاء لكن منع منها مانع خارجي، لا، هي أدلة انفعال الماء القليل قاصرة عن شمول حالة ملاقات المتنجس مطلقا. قال هذه إما قصورها الذاتي عن الشمول لفرض الملاقات للمتنجس الخالي من عين النجس، هذا التزمنا به مطلقا، وإما عن الشمول لفرض هذه الملاقات الواقعة خلال التطهير. لا، مو نحن مطلقا نقول الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، نقول في خصوص حالة التطهير لما يستعمل الماء القليل للتطهير بأن يكون واردا على المتنجس، قال في خصوص هذه الحالة لا ينفع. قال إما الأدلة قاصرة بذاك النحو مطلقا الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، أو لا في خصوص لما يستعمل للتطهير. قال وإما عن الشمول لفرض هذه الملاقات الواقعة خلال التطهير، خصوص هذه الملاقات ماء قليل نريد أن نطهر به متنجس، فهنا فقط نقول هذه. قال وهذه الدعوة بتقريبها الأول صحيح والتزم بها، ونحن التزمنا به تقريب الأول بأنه مطلقا الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، مو في خصوص حالة التطهير، لا لا مطلقا ماء قليل لا ينفعل. قال وهذه الدعوة بتقريبها الأول، لأن انتهوا احتمالين، قال صحيحة لما تقدم في محله من عدم انفعال الماء القليل بملاقات المتنجس، وهذا حررنا مفصلا في المطلب التمهيدي الثاني، ونحن أيضا انتهينا إلى هذه النتيجة. فإذا مطلقا الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس. قال وإن لم يكن تقريبها الثاني تاما، هاي الدعوة مو تامة بلحاظ الدعوة الثانية التقريب الثاني أنه لا هو الماء القليل ينفعل بملاقات المتنجس، لكن في خصوص كونه في حالة التطهير لا يتنجس، قال لا هذا غير تام. لو أنت تسلم بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس مطلقة ويشمل حالتنا، لو إذا كنت تقول أن الماء القليل ينفعل بملاقات المتنجس فإذن هو ينفعل مطلقا حتى لو كان في حالة استعماله للتطهير، فبس التقريب الأول صحيح، ثاني غير صحيح. قال وإن لم يكن تقريبها الثاني تاما، إذ لو فرض الإطلاق في دليل انفعال الماء القليل المتنجس ما تمت التقريب الأول، فهو شامل للغسالة أيضا حتى لو كان مستعمل للتطهير، فإنا إذا فرضنا هذا الإطلاق في مفهوم أخبار الكور، هذا كان دليلنا على نجاسة الماء وانفعاله بملاقات المتنجس، وقلنا أن مفهومها موجبة كلية شاملة للمتنجس أيضا، فمن الواضح أنه يدل حينئذ على الانفعال بالملاقات وهي حاصلة في حالة التطهير، إذا سلمتم توجد موجبة كلية لانفعال الماء القليل خلاص، فالإطلاق شامل للغسالة، حتى وهو غسالة يستعمل للتطهير فإنه يكون نجس، فلا بد أن نلغي أصل. وإذا هذا إذا كان دليلكم على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس هذا شامل للغسالة. وإذا فرضنا الإطلاق في روايات إن أدخلت يدك في الماء وقد أصابها شيء من المني فأهرق ذلك الماء، ما هو دليلكم على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس؟ هل هو مفهوم روايات الكور وثبتوا لها موجبة كلية وعموم لجميع الأفراد حتى للمتنجس؟ إذن هي شاملة بعمومها للغسالة المراد من التطهير، فالتقرير الثاني غير تام. وإذا تقولون لا مو دليلنا هذا على أن الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس، لا، جملة من الروايات اللي الإمام يقول بها وإن أدخلت يدك وقد أصابتها جنابة في الماء فقد تنجس ذلك الماء، قال فنتمسك بإطلاق قد أصابتها جنابة اللي هي شاملة لكون الجنابة بعدها موجودة لو غير موجودة، فغير موجودة شنو يعني متنجس؟ فإذا الماء تنجس. حكم هذا سيدنا هذا هاي نجاسة واردة على الماء، قال لا فرق، كلامنا في ماء وارد على النجاسة، وهاي رواياتك إذا تم إطلاقها هاي نجاسة واردة على الماء، قال لا ماكو فرق، ما دام أذعنتم بأن اليد التي أصابتها جنابة مطلقا سواء موجودة عين أو ما موجودة فإذا هي شاملة وارد أو موجود. قال وإذا فرضنا الإطلاق، وإذا فرضنا أن الدليل على انفعال الماء القليل هو إطلاق روايات مثل إن أدخلت يدك في الماء في الإناء مثلا وقد أصابها شيء من المني، قال وقد أصابها خو مطلقا سواء كان ما زال المني موجودا أو زال المني فأهرق ذلك الماء كناية عن نجاسته. قال فهي وإن كانت واردة في غير مورد التطهير، صح، لأن هنا نجاسة ترد على الماء مو ماء يرد على النجاسة لأجل تطهيرها، بناء على اشتراط التطهير بالقليل بوروده على المتنجس لازم الماء هو يرد. قال ولكن الخصوصية ملغية بالارتكاز العرفي. هذا إذن ما استطعنا تقديمه في الحالة الثالثة، ثم الكلام إن شاء الله في الحالة الرابعة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله.